الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى فيه مسائل، يعني في هذا الباب. الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، كما تقدم أن النية الصالحة ما تكفي وحدها في صحة العمل وقبول العمل. وقوله ما ذكر الرسول يعني من اللعن، في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث الذي قبله أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، ففيه الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، بنى على قبر ليصلي لله يعبد الله، نيته صالحة، لكن هذه النية مخالفة للشرع فيدخل في عموم النهي، يدخل في عموم النهي. فمثلا لو أنت دخلت مسجد، دخلت مسجدا فيه قبر، فنصحك أحد الناس قال لك لا تصلي في هذا المسجد، هذا المسجد فيه قبر، فأنت رددت عليه قلت له ما لي وما للقبر، أنا سأصلي لله، المساجد لله، سأصلي لله، فهو نيته طيبة، ما يريد أن يصلي للقبر ولا أن يتعلق بالقبر، فيقال له ولو كان نيته صالحة فلا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد. وهذا فيه قاعدة، وهو أن العمل، أن العمل إذا كان العمل إذا كان النهي عن النهي عن عنه من أجل صورته وكيفيته فلا تكفي النية الصالحة في فعله. مثاله ما جاء في هذا الحديث، هذا الرجل بنى هذا المسجد الذي فيه قبر ليصلي لله، لكن هذا الفعل في حقيقته وصورته لا يجوز، لا يجوز. ومثله مثلا إنسان قال لآخر، مثلا مثال آخر غير هذا ليبين لك هذه القاعدة، أن الفعل إذا كان قد نهي عن صورته وكيفيته لا يصح ولو كانت النية صالحة. في باب المعاملات على سبيل المثال، في باب المعاملات مثلا باب الربا، باب الربا لا يجوز في الأصناف الربوية الزيادة، إنما مثل بمثل، صح، مثل بمثل، وكذلك يد بيد، ما يجوز التأخير. فلو قال قائل أنا في عدم التقابض ما نيتي الربا، ما نيتي الربا، أنا الآن سأأخذ منه هذا الذهب سأعطيه جزء من المبلغ، المبلغ الثاني أعطيه إياه بعد يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، ما نيتي الربا، فهل تجوز له هذه النية هذا الفعل؟ ها؟ ما تجوز له هذه النية هذا الفعل. عرفت هذا الآن؟ ها؟ ومثله الآن ما يفعله بعض الناس، يقال له لماذا تصافح بنت عمك أو بنت خالك؟ أقول لك يا أخي أنا قلبي صافي، نيتي طيبة، ما نيتي أني أفعل شيء معها، أو أنها عجوز، يعني إيش بفعل معها؟ عجوز يعني ما نيتي شيء يعني فساد ولا زنا ولا. فهل هذه النية تسوغ له أن يفعل هذا؟ ها؟ تجوز له أن يفعل هذا؟ لا، ولو كانت عجوز شمطاء ما يجوز له أن يصافحها ولا أن يمسها، صح؟ ها؟
الذهب يعني عادي يزنعك انتقاد الذهب مثلا انتقاد
الدين انتقاد ايش
كنت يعني يسأل بعض الفعل كذا
أظنه كيف؟ ما يجوز الذهب بالدين،
ما يجوز،
لا، لأنه لابد فيه من التقابض يد بيد، تعطيه المال كاملا. نعم،
الذهب وبالصنف الفورة الحديد.
ها؟
الذهب وبقية
الصنف. أي نعم، الذهب والفضة والتمر. فهذا معنى ولو صحت نية الفاعل. الملح أيضا داخل فيه. ها؟
ملح يدين.
يعني هو خلاف بين أهل العلم، بعضهم عمم حتى الأصناف الأخرى.
شابه يعني.
عمم ذلك،
مشابه لل،
لكن الصحيح أن هذه يجوز فيها يعني الأخذ بالدين بخلاف الذهب والفضة، لأنها عملة نقدية مثل الصرف، يتعاملون معها مثل الصرف. لكن هذا يجوزوا فيه لأنها مواد غذائية، يعني الغالب أن سعرها يكون ثابت. الصحيح هذا أنه يجوز الدين في هذا، إلا الذهب والفضة لأنه عملة نقدية مثل المال مثل الصرف. تصرف الآن سعودي يقول لك سأعطيك جزء من الصرف. أي نعم، يعني هم إلا الآن الذهب يعادل المال، الذهب مرصود في البنوك بما يعادل المال، ولذلك الآن الزكاة تخرج منهم من غال على الذهب منهم من غال على الفضة، لأنها عملة تعتبر مثل العملة. فالشاهد من هذا أن العمل إذا كان في نفسه وفي صورته محرم ما يجوز ولو صحت نية الفاعل. تمام، فمن قال أنا سأصلي ما لي دخل، هذا مسجد في قبر أنا ما لي دخل، سأصلي أو سأبني هذا أنا ما نيتي أني أعبد القبر. ها؟ وبعضهم الآن مثلا صحاب القبور يقول لك لما تقول له أنت إيش تذهب للزيارات هذه حق الصوفية وكذا، يقول لك أنا مالي ومالهم، أنا ما سأذهب من أجل أن أدعو هذا القبر أو أن أذبح لهذا القبر، أنا أذبح بيع وبشتري وكذا. له أيضا ما يجوز، لأنك نهيت عن ذلك، تكثير سواد أهل البدع، وأيضا يعني عدم إنكار المنكر، سترى من المنكر من هؤلاء ما يفعلونه عند هذه القبور وغير ذلك من الأمور. فما يجوز لك أن تفعل هذا، هذا من الزيارات الشركية والبدعية، فكيف تحضرها؟ وهكذا قس على هذا. وإن كان نيته ليست نية عبادة غير الله، ويقال له لا يجوز لك ذلك ولو صحت النية. أي نعم، يعني ذريعة للشرك، مثل من عبد الله عند قبر، هذا ما يصل إلى الشرك لكنه ذريعة إلى الشرك، يعني معنى ذريعة يعني يوصل إلى الشرك. ليس بشرك ما دام أنه ما يعتقد في هذا وما يفعل ما هو شرك، لا. قال الثاني النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، هذا في قوله وصوروا فيه تلك الصور، هذا فيه التغليظ لأنه قال أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، ففيه التغليظ من هذا الفعل. قال الثالث العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل منذ دعوته، منذ بداية دعوته إلى آخر حياته، إلى آخر حياته. في الحديث الأول حديث عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله، هذا في أيامه الأولى عليه الصلاة والسلام قبل أن يمرض وقبل أن يأتيه النزع، صح؟ وحديث عائشة الثاني هذا عند النزع، وهو معنى قوله في السياق، في السياق يعني سياق الموت، كان يكشف الخميصة، صح؟ وقبل أن يموت بخمس، انظر هذا هو ديدن النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ماذا؟ من الشرك. فمعنى العبرة في مبارزته في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، يعني في أول دعوته وفي أثناء دعوته، ثم قبل موته بخمس، حديث جندب خمس ليالي، ثم كان في السياق، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، السياق يعني سياق الموت حديث عائشة، فدل ذلك على أهمية التوحيد وأن الداعي لا يكل ولا يمل ولا يفتر من الدعوة إلى التوحيد ولو في آخر رمق، ولو في آخر رمق. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا في حديث عائشة، فإنه لعن اليهود والنصارى اتخذوا قرى أنبياء مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، حذر أمته من أن يبنوا على قبره مسجدا قبل أن يوجد هذا القبر ولا يزال على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام، قال ذلك، هذا معنى قوله نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. قال الخامس أن من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياء، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فمن فعل ذلك فمن قدوته؟ من أدخل القبور إلى المساجد من قدوته؟ اليهود والنصارى، فعباد القبور قدوتهم في ذلك اليهود والنصارى، إذ فعلوا فعلهم وحذوا حذوهم، فهي من سنن اليهود والنصارى وليست من سنن الإسلام. السادس لعنه إياهم على ذلك، واللعن بمعنى الطرد، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على فعلهم ذلك. السابع أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، وهذا مأخوذ من قول عائشة يحذر ما صنعوا، هو الآن يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام ليس تحذيرا لليهود أنهم فعلوا ذلك، وإنما تحذير لهذه الأمة حتى لا تفعل فعلهم، ومع هذا فانظر إلى عباد القبور كيف خالفوا هذه الأحاديث الصريحة، تتعلق بالقبور وأدخلوها في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، وما هي العلة؟ كما قالت عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا، هذه هي العلة. التاسع في معنى اتخاذها مسجدا، وقلنا هذا يشمل ثلاث معاني. المعنى الأول الصلاة فوقها، ذكر ذلك الشيخ الألباني. والمعنى الثاني الصلاة أمامها. والمعنى الثالث إدخالها إلى المسجد. فكل ذلك من اتخاذ القبور مساجد، من اتخاذ القبور مساجد. والصلاة أمامها ولو لم توجد في مسجد كما تقدم، ولو لم توجد في مسجد كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ومعنى ذلك مأخوذ من قوله في الحديث، حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فقرن بين من اتخذ مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، وهو ماذا؟ والذين يتخذون القبور مساجد. والشرك هو خاتمة هذا العالم، وهذا معنى قوله قبل وقوعه مع خاتمته، يعني أنه يقع في ختام هذا الكون وهذه الدنيا. فإذا لماذا أصبحوا من شرار الخلق؟ لأن بفعلهم يوجد الشرك الذي آخر الخلق تقوم عليهم الساعة هم أهل الشرك، لأن أهل الإيمان تقبض أرواحهم كما تقدم معنا. قال الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهما الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الرد عليهم يعني أنهم فعلوا ما خالف النبي عليه، فعلوا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم شر أهل، أشر بمعنى شر، أشر يجوز أن تقول شر ويجوز أن تقول أشر بالهمزة وبغيرها، فمعنى أشر يعني شر أهل البدع. وقولهم بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقوله كلها في النار يعني أنهم أهل إسلام، الفرق الضالة التي توعدها النبي عليه الصلاة والسلام بالنار هي من المسلمين. طيب، من المسلمين، فهم موعودون بهذا الوعد لخروجهم عن الطريق، عن الطريق المستقيم. فقول الشيخ هنا بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة يشير إلى تكفيرهم وأنهم ليسوا من أهل الإسلام، ولذلك أخرجهم بعض أهل العلم، الرافضة والجهمية. الرافضة تلك الفرقة سميت رافضة لأنها رفضت زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضا كلامه ولم يقبل ذلك، فسميوا بالرافضة. وهم يغلون في آل البيت ويبنون لهم القباب ويدخلون قبورهم في المساجد، والصوفية حذت حذو هؤلاء الرافضة، حذت حذو هؤلاء الرافضة، ويسبون الصحابة بل ويكفرونهم إلا آل البيت. بزعمهم، ولهم عقائد فاسدة. وفي اليمن الآن الحوثة هم في الحقيقة رافضة، ويرمون عائشة بما هي منه براء. الزيدية أخف، يعني يقدمون بعضهم فقط علي على أبي بكر وعمر، أو يقدمون علي على عثمان، ولا يكفرون الصحابة. لكن الرافضة هم الذين عناهم المؤلف رحمه الله. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أنكر الأسماء والصفات، فلم يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما، فأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة في القرآن، فكفره العلماء. نعم، يعني العلماء عندهم قواعد، فيقولون من كان من هؤلاء الرافضة يرمي عائشة رضي الله عنها بما هي منه براء فهذا كفر. ونقل ذلك الإجماع، نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، لأنه أنكر شيئا من القرآن. أولئك مبرؤون مما قالوا ومما يقولون. كذلك إذا كانوا يعبدون الحسن والحسين ويدعونهم من دون الله فهذا شرك. إذا كانوا يكفرون الصحابة هذا كذلك. إذا كانوا على هذه العقائد فهم كفار، يكون فيه تفصيل. لكن كفرقة، الحكم على فرقة فهي كافرة، ثم الحكم على الأفراد بحسب اعتقاداتهم. والحوثة قد ثبتت عنهم في بعض جبهات القتال أنهم يقولون لأهل السنة يا أبناء الزانية، يعنون عائشة، وهذا كفر. وهكذا عندهم من الأضرحة والقباب يعظمون حسين بدر الدين، يجعلون له قبة ويزورونه ويطوفون حول قبره. فإذا كانوا على هذه العقائد فلا شك أنهم كفار. قال الثاني عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: فإذا اغتم بها كشفها. لما نزع صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني من شدة النزع، فإذا اغتم بها كشفها. وأيضا ما جاء في الحديث الآخر أنه عند السكرات كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قال ثالثة عشرة: ما أكرم به من القلة، يعني أنه خليل الله، والقلة هي أرفع من المحبة، هي أعلى وأعظم مراتب المحبة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. ومن أين هذا التصريح؟ في قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فأبو بكر حبيب النبي عليه الصلاة والسلام وليس خليله، فدل ذلك على أن الخلة أرفع. واضح هذا الآن. قال الخامسة عشر: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. والتصريح بأنه أفضل الصحابة لأنه ما قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت عليا، وإنما قال: لاتخذت أبا بكر. فدل ذلك على أن أبا بكر أفضل الصحابة، وهذا ما أجمع عليه الصحابة، ولذلك اتفقوا على أن يكون خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. السادسة عشر: الإشارة إلى خلافته، ولم يقل التصريح، إنما قال الإشارة. وفي قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولا يلزم منه هذا التصريح، إنما هي إشارة. فطالما أن أبا بكر هو من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه هو الأحق بالخلافة. هذا إشارة ليس تصريح. التصريح أن يجزم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثلا الخليفة من بعدي أبو بكر، ما صرح هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه إشارات استأنس بها الصحابة فقدموه على غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله أعلم.